بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. قال رحمه الله: قوله وقالوا، يعني المشركين، هذه أنعام وحرث حجر، أي حرام. والحجر هو بمعنى المنع، والشيء المحجور الممنوع. ولذا سمي العقل حجرا، لأنه يمنع صاحبه مما يضره. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ فقولهم هذه أنعام وحرث حجر، أي محرمة ممنوعة. يعني ما جعلوه لله ولآلهتهم من الحرث والأنعام على ما مضى ذكره. وقال مجاهد: يعني بالأنعام البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، يعنون الرجال دون النساء. وأنعام حرمت ظهورها، هي الحوامي، كانوا لا يركبونها. وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها، أي يذبحونها باسم الأصنام لا باسم الله، فيكون معنى لا يذكرون اسم الله عليها على هذا التفسير أي عند الذبح، لا يذكرون اسم الله عليها عند ذبحها. وقال أبو وائل معناه لا يحجون عليها ولا يركبونها لفعل الخير، لأنه لما جرت العادة بذكر اسم الله على فعل الخير عبر بذكر الله تعالى عن فعل الخير. وقال مجاهد معنى لا يذكرون اسم الله عليها، أي لا يذكرون اسم الله عليه عند ركوبها ولا عند حلبها ولا عند ذبحها ولا في أي حال من الأحوال. فقسموا الأنعام ثلاثة أقسام: أنعام ممنوعة محجورة إلا على من شاءوا، والثاني أنعام حرمت ظهورها، أي لا يذكرون اسم الله تعالى عليها، أي لا يركبونها، حرمت ظهورها أي لا تركب، وهي الحوامي كما قال البغوي. والحامي هو الفحل من الإبل، إذا كان قد طرق كذا وكذا من النوق يقولون قد حمى ظهره فلا يركب. والثالث أنعام جعلوها للطواغيت فلا يذكر اسم الله عليها في حال من أحوالها. افتراء عليه، يعني أنهم يفعلون ذلك ويزعمون أن الله أمرهم به افتراء عليه. سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا أي نسائنا. قال ابن عباس وقتاده والشعبي أراد أجنة البحائر والسوائب. قالوا ما في بطون هذه الأنعام أي الأجنة. وجاء عن ابن عباس أيضا وقتاده وعكرمة وابن زيد بن أسلم أنهم قالوا ما في بطون هذه الأنعام أي اللبن. وقال بعض المفسرين بل أراد به الأمرين، الأجنة التي في بطونها واللبن الذي يحلب منها. وسياق الآية يدل على أنه أراد الأجنة لأنه قال وإن يكن ميتة. أراد أجنة البحائر والسوائب، فما ولد منها حيا فهو خالص للرجال دون النساء، وما ولد ميتا أكله الرجال والنساء جميعا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. وأدخل الهاء في الخالصة، أي ولم يقل وقالوا ما في بطون هذا الأنعام خالص لذكورنا، بل قال خالصة لذكورنا للتأكيد، كالخاصة والعامة، كقولهم نسابة وعلامة، هذه التاء كلها للتأكيد للمبالغة. وقال الفراء أدخلت الهاء لتأنيث الأنعام لأن ما في بطونها مثلها فأنثت بتأنيثها. وقال الكسائي خالص وخالصة واحد مثل وعظ وموعظة. وإن يكن ميتة قرأ ابن عامر وأبو جعفر وإن تكن بالتاء ميتة رفع، ذكر الفعل بعلامة التأنيث لأن الميت في اللفظ مؤنثة. وقرأ أبو بكر عن عاصم تكن بالتاء ميتة أي وإن تكن الأجنة ميتة. وقرأ ابن كثير وإن يكن بالياء ميتة رفع لأن المراد بالميتة الميت أي وإن يقع ما في البطون ميتا. وقرأ الآخرون وإن يكن بالياء ميتة نصب رد إلى ماء أي وإن يكن ما في البطون ميتة. هذه أربع قراءات فيها، قراءة برفع ميتة بالتاء في يكن وبالياء، والقراءة بنصب ميتة بالتاء في يكن وبالياء. أما إذا رفعت ميتة فتكون كان هنا تامة، وإن يكن هنا تامة لا تحتاج إلى اسم وخبر تكتفي بمرفوعها، فمعنى وإن يكن ميتة وإن تكن ميتة أي وإن توجد وإن تقع. وأما على قراءة النصب ميتة فهي خبر واسمها ضمير يعود إلى ما في قوله وقالوا ما في بطون هذه الأنعام أي وإن يكن هو ميتة، يدل عليها على القراءة الأخيرة يكن وميتة بالنصب مع تذكير الفعل يكن. أنه قال فهم فيه شركاء ولم يقل فيها، وأراد أن الرجال والنساء فيه شركاء، سيجزيهم وصفهم، أي بوصفهم أو على وصفهم الكذب على الله تعالى، إنه حكيم عليم. وهذا أيضا من افترائهم، جعلوا ما في بطون الأنعام إما أن تكون الأجنة أو اللبن أو هما معا خالص للذكور ومحرم على النساء، فإن كان ميتة أي الذي في البطن خرج ميتا، أو ماتت تلك البهيمة التي جعلوا ما في بطنها من اللبن للذكور، فيشترك فيه الرجال والنساء. قد خسر الذين قتلوا أولادهم، قرأ ابن عامر وابن كثير قتلوا بتشديد التاء على التكثير، وقرأ الآخرون بالتخفيف سفها أي جهلا بغير علم. نزلت في ربيعة ومضر وبعض العرب، نزلت في ربيعة ومضر وبعض العرب من غيرهم، أي من غير ربيعة ومضر، كانوا يدفنون البنات أحياء مخافة السبي والفقر، وكان بنو كنانة لا يفعلون ذلك، وحرموا ما رزقهم الله يعني البحيرة والسائبة والوصيلة والحام افتراء على الله، حيث قالوا إن الله أمرهم بها، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. هذه الآيات والتي بعدها تبين ما كانوا عليه من الجهل العظيم. ولذا قال ابن عباس رضي الله عنه كما في صحيح البخاري، قال: من أراد أن يعرف جهل العرب فليقرأ ما فوق الآية 130 من سورة الأنعام. فهذه الآيات تبين ما كانوا عليه من الجهل العظيم، وكيف يحرمون ما لم يحرمه الله سبحانه وتعالى عليه. فقسموا الأنعام والحروث أي الزروع أقساما ما أنزل الله بها من سلطان، وافتروا على الله تعالى أن هذه من عنده وأنها بأمره، فبين الله تعالى كذبهم في ذلك. وفي هذه الآيات أنهم كانوا يستطيبون المحرمات ويحرمون الطيبة، أشياء حلال من الأنعام والحروث يقولون هذه حجر أي ممنوعة، لا أحد يأكلها، لا رجال ولا نساء إلا من نشاء، وأشياء خبيثة كالميتة يحلونها للجميع، يشترك فيها الرجال والنساء. وفي هذا أن هذه الأفعال منهم كانت خسارة عليهم في الدنيا والآخرة، قتلوا أولادهم وحرموا ما رزقهم الله، خسارة في الدنيا حيث أن من يقتل ولده خسر ولده الذي كان سيكثر عدده ويعينه على أموره ويحصل له به الخير في الدنيا يقتله، فخسر ولده في الدنيا. كذلك خسروا بعض ما رزقهم الله، جعلوها محرمة على أنفسهم، فخسروا طيبات أحلها الله تعالى لهم، وهكذا خسروا في الآخرة الخسران العظيم، خسروا الثواب والجنة والرحمة من الله تعالى وصاروا في العذاب، فخسارتهم كانت في دنياهم وآخرتهم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء عليه، افتراء على الله. أيضا في هذه الآيات ضرر الجهل، وأنهم فعلوا هذا سفها منهم بغير علم، ولو كان عندهم علم لردعهم عن مثل هذه الأفعال التي تبين جهلهم. فالجاهل قد يفعل الأشياء المنكرة شديدة الإنكار وهو لا يشعر، يستحسن القبيح ويستقبح الحسن بسبب جهله. فهذه أفعال في غاية النكارة، ومع ذلك استحسنوها واتخذوها دينا بسبب جهلهم سفها بغير علم. فهذه الآيات كما قال ابن عباس رضي الله عنه تبين جهل العرب وأن الله تعالى رحمهم بالإسلام وأخرجهم من هذا الجهل وهذه الظلمات التي كانوا عليها. فالذي يريد للناس حكما غير الإسلام، تحاكما إلى غير الإسلام، هذا يريد أن يرد الناس في الضلالات والخرافات والجهل. فالإسلام جاء للناس بالخير، أخرجهم من الجهل، من الخرافات، من الأشياء المنكرة. فمن ابتغى غير الإسلام حكما ومعلما وقائدا سيقع في مثل هذه الضلالات وأشد. وانظر إلى الكفار الآن كيف حالهم وماذا يصنعون. بسبب أنه ليس هناك دين يضبطهم، حتى إن بعضهم كما ذكر ذلك من عايشهم وجلس معهم قال هناك طائفة من الناس ينتقل من حياة البشر إلى حياة الكلاب، يريد يعيش أنه كلب. ومعروف هذا في أوساطهم، ويأخذ من الدولة تصريحا أنه كلب. قال وبعضهم قد يكون يعني ممن له وجاهة من الضباط أو من له وجاهة في المجتمع يسأم حياة البشر، فيخرج تصريحا من الدولة أنه كلب ويلبس السلسلة في عنقه ويعيش حياة كلاب، وعندهم حارات معروفة بسبب الجهل. منهم من يعبد الفئران، فأر إله، منهم من يعبد البقر يتبرك بروثها وبولها ويحرص على ذلك. بسبب الجهل فالإسلام دعا الناس إلى كل خير. فالذي يريد للناس غير الإسلام هذا يريد أن يرد الناس إلى الضلالات، إلى الغواية، إلى العمى. فالإسلام رحم الله تعالى به المسلمين وأخرجهم به من الظلمات إلى النور. أخن يقول رجل مغترب هل يجوز أن يخرج الأضحية لأسرة في بلاده، أسرة فقيرة، وهل يكون ذلك كالأضحية عنه؟ الأضحية عنه معنى أنه هو يذبحها أو يوكل من يذبحها ويأكل منها، هذا السنة. أما لو أعطى إنسان أضحية معنى تصدق عليه بأضحية. فإذا أراد أن يتصدق على إنسان بأضحية نعم فهذا خير. وإذا كان قادرا هو على الأضحية فلا ينبغي أن يترك الأضحية عن نفسه، يضحي هو ويأكل من لحمها، لأن الأضحية ليست كفارة أو صدقة، معنى إذا أعطاها غيره أجزأت عن نفسه. الأضحية هو يضحي عن نفسه، فيتصدق عن غيره ويضحي عن نفسه، يتصدق على غيره إذا أحب ويضحي عن نفسه، ولا ينبغي أن يترك الأضحية مع قدرته عليها. وأخ يقول: رجل يقرأ 3 أجزاء في ساعة، يعني بسرعة، هل فعله هذا القرآن محرم؟ لا، ليس بمحرم، بل 3 أجزاء في ساعة سيقرأها بتمهل، وإذا أسرع في القراءة قد يقرأ 5 أجزاء في ساعة، قد يقرأ 4 أجزاء، أما 3 أجزاء في ساعة فغالبا يقرأها بقراءة هادئة متمهلة، ويأتي على 3 أجزاء في ساعة. إذا كان يقرأ قراءة حافظ متقن بهدوء سيقرأ 3 أجزاء في ساعة بدون عجل. والمنهي عنه هو هذ القرآن هذا كهذ الشعر، هذا المذموم. وهذا السائلة تقول: رجل معدد نزل إلى عدن لعمل عملية لزوجته، ومكث معها 4 أيام، والآن زوجاته الأخرى يطالبن بمكثه عند كل واحد منهن 4 أيام. إذا كان نزل من أجل هذه المريضة وبقي معها فنعم لهن حق في ذلك، لهن حق أن يطلبن منه البقاء عند كل واحدة منهن كما بقي عند هذه المريضة، إلا إذا كان قد اتفق هو زوجاته على أن المريضة إن رافقها إلى مكان لا يقضي للأخريات وسار مع زوجاته على ذلك، أنه إذا وجدت امرأة مرضت وأخذها إلى مكان يعالجها أياما لأي واحدة منهن لا يقضي للأخريات فلا يلزمه القضاء، لكن ما دام أنه ليس أمرهم على ذلك فيقضي لكل واحدة منهن كما بقي مع هذه المريضة. أخ يقول: ما جاء عن بعض السلف أنهم كانوا ينهون عن التحالق كثرة الحلق لأنه كان شعارا للخوارج آنذاك، فهل ينهى عن إطالة شعر الرأس في هذه الآونة لأنه أصبح شعارا للخوارج؟ نعم، فما كان شعارا لأهل البدع ينهى عنه ويجتنب، ولا بد أن يعرف معنى الشعار. الشعار هو الشيء الخاص، بحيث إذا رؤي في ذلك الشعار أو ذلك الوصف يغلب على الظن أنه من هؤلاء الذين صار هذا الأمر شعارا لهم، فإذا وجد أمر شعار لأهل البدع نعم ينهى عنه اجتنابا لمشابهة أهل البدع. وأخ يقول: أحيانا يقوم بعض أولاد عمي بإملاء بعض الأوامر على والدي ليأمرنا بها، فإذا أمرنا بها يحصل مني معاندة لذلك وعدم امتثال، فهل يجوز هذا لي بحجة أنها إملاءات من غيره؟ وهل عدم الامتثال والطاعة لهذه الأوامر يعتبر عقوقا؟ الذي ينبغي أن مثل هذا يتفاهم مع والده، لا سيما إذا كانت هذه الأوامر فيها ضرر عليه أو فيها ضرر على بعض أهله، فإذا كان فيها ضرر فيتلطف بوالده ويخبر أن هذا الأمر فيه ضرر ولا يعاند والده، وإذا لم يكن فيها ضرر يمتثل أمر والده حتى لو كان من غيره وليس فيه ضرر أو فيه مصلحة، يمتثل ويتلطف بوالده، هو أحق بوالده من غيره، فلا يجعل نفرة بينه وبين أبيه حتى يسمع من غيره كلاما ضده، بل يكون هو أحق بأبيه. وإذا أمره بأمر ولو كان من غيره وليس فيه مضرة مفاسد يمتثل، وإذا كان فيه مفاسد وأضرار أو معصية أو نحو ذلك لا يلزمه أن يمتثل ويتلطف بوالده. ويقول: أخ، ما تعليقك على ما فعله أصحاب الفيوش من استقبال نعمان الوتر وإعلان محاضرة له وإعلان دورة له في مسجد الفردوس؟ ليس هذا بعجيب عنهم، فقد زاروه إلى مركزه قبل ممكن 2 أو 3 سنوات حين افتتح، زاروه إلى المخا وافتتحوا معه ذلك المكان. ليس هناك ولا وبراء صحيح، من كان معهم ولو فعل ما فعل. نعمان الوتر الذي استقبل الحوثيين وأثنى عليهم ودافع عنهم، ويقول معنى كلامي، يقول: وصلت رسائل عبد الملك الحوثي إلى القلب، أو من القلب إلى القلب، أو نحو ذلك. ويقول: ما سمعنا منهم سبا للصحابة، ولا رأيناهم يسبون الصحابة ويدافع عنهم وينشر المنشورات ويضلل على الناس. ويقول: بلغوا قائد المسيرة مني السلام، وسأرسل له من كتبي أو مؤلفاتي، وهو يرسل لي مما عندهم، ويأخذ الهدايا منهم والتكريم. يأتي الحوثيين إلى مسجد يكرمونه ويعطونه الهدايا، ثم بعد ذلك ينزل إلى المخاء، ويذهب أصحاب الفيوش يستقبلونه، يفتتحون له المركز، والآن يدرس في مساجدهم ويحاضر عندهم. ما في ولا وبراء صحيح، هذا ولا وبراء حزبي. من كان معنا على أي حال يوالونه، يبررون له، يدافعون عنه. ومن ليس معهم ولو كان من أتقى الناس وأحسن الناس هديا وأخلاقا وعقيدة، يعادونه ويذمونه، يتشبهون في ذلك باليهود والعياذ بالله. اليهود لما أسلم عبد الله بن سلام قال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، يتكلمون بالبهتان بغير حق، فإذا علموا بإسلامي ذموني، فاسألهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعلن إسلامه، قال: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا، وسيدنا وابن سيدنا، وأعلمنا وابن أعلمنا. قال: أرأيتم لو أسلم؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك، لا يمكن أن يسلم. فخرج عبد الله بن سلام قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. قالوا: شرنا وابن شرنا، وذموه في نفس الوقت، هو معهم يثنون عليه يمدحونه، ولو فعل ما فعل إذا خالفهم ذموه، وإن كان من خيار الناس. فهذا يوضح وضوحا جليا لكل من يريد الحق أو التبس عليه الأمر، أن هؤلاء قطعوا أواصر الولاء والبراء الصحيح. موالاة حزبية، من كان في حزبنا أهلا وسهلا به، على العين والرأس، معظم مكرم. من خالفنا والله يذمونه، يصورونه من أسوأ عباد الله بذمهم وأفعالهم، ولو كان من خيار الناس. أمثل هذا الرجل يستحق الإكرام الذي يبرر للرافضة أفعالهم ويتكلم بمثل هذا الكلام؟ هذا الكلام كله بصوته مسجل ومنشور بخط يده نشره، ويدافع عن الرافضة ويحسن صورتهم للناس، ثم يؤتى ليكرم؟ حتى إن نزوله في المخا هو موضع شك عند الناس، موضع ريبة، ينزل وراء الجبهة مباشرة ليقيم دعوة وراء جبهة مشتعلة، ولا يحرض على الجهاد ولا يدعو إليه ولا يفعله. فصار نزوله في ذلك المكان موضع شك، الناس في شك من هذا الأمر، لماذا نزل هناك؟ ومثل هؤلاء ما سيجعل الله تعالى على أيديهم خيرا، سيفضحهم الله وإن تلبسوا للناس. يكرمونهم ويحسنوا إليهم، يأتي الحوثيين يهدون لهم الهدايا، وإخواننا يطردونهم من المساجد من المراكز، يضيقون عليهم، يأخذونهم إلى السجون. بل صار الحوثيين الآن يثنون عليهم، وقبل أيام نشر بعض الحوثيين منشورا يذم أهل السنة، يقول الحجوري وطلابه هؤلاء ما أبقوا أحدا، أو قال لم يتفقوا مع أحد، قال لم يتفقوا مع الحوثي ولم يتفقوا مع جماعة عمر بن حفيظ أي الصوفية، ولم يتفقوا مع محمد الإمام وأتباعه، قال ولم يتفقوا مع الشيخ عبد الله مرعي وجامعته. يثني عليهم هذا الحوثي، يدافع عنهم. هناك تقارب تواطؤ، وهذا والله يبصرنا بالحق وبالثبات، وأن هذه الدعوة بفضل الله تعالى سائرة على ثبات، على بعد عن الباطل، على عدم مداهنة في دين الله، ولن يحصل لها إلا الخير، إلا النصر بإذن الله تعالى. وأهل الباطل دائما يثني بعضهم على بعض ليحسن كل واحد منهم الآخر، هكذا ثناء من بعضهم على بعض. ذهب الرجال المقتدى بفعالهم، والمنكرون لكل أمر منكري، وبقيت في خلف يزكي بعضهم بعضا ليدفع معور عن معوري. الواحد يحسن الآخر ويدافع عنه. فالحمد لله على هذه النعمة، لا مداهنة للرافضة ومسايرة لهم على ما يريدون حق، إن كان يدعو إلى الحق إخواننا حتى الذين تحت وطأة الحوثي، وإلا خرجوا وتركوه، وهو يضيق عليهم لأنهم ما يداهنونه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.